بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم لكم هذه المادة.
أسئلة في مجال الطب قدمت لشيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى في 12 من شهر ربيع الأول لعام 1437 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
وهذه أسئلة في مجال الطب. يقول السائل: أنا أعمل في إحدى العيادات الخاصة وأحيانا أتأخر عن الصلاة لعدة أسباب، منها وجود غيبوبة للمريض مما يجعلني أبقى بجانبه الساعة أو أكثر ثم أذهب للصلاة، فهل ما أقوم به صحيح؟
الجواب: إن كان بقاؤه عنده من أجل أمر إذا لم يقم به في تلك الساعة سيحصل الضرر على المريض فيبقى عنده، لكن نقول للطبيب يعني اجعل أمر الصلاة أمرا ذات أهمية كما هي في الشريعة، فتحسب حساب المعالجة في وقت الصلاة، عمل العملية في وقت الصلاة، فإذا كانت العملية يصلح أن تؤخر حتى تؤدى الصلاة فأخر البدء بها، البدء بالعملية حتى تؤدي الصلاة، وبعد ذلك تعمل العملية. وهكذا المعالجة للمرضى، يرى أن هذا المريض أن علاجه سيستغرق وقتا تذهب فيه الصلاة، وما هنالك ضرورة للعلاج يعني في هذا الوقت ولو ذهبت الصلاة، لو وجدت ضرورة فضرورة معتبرة، لكن يعني على سير العمل هكذا دون أن يعني يعطي للصلاة أهميتها. فالصلاة في وقتها مع الجماعة لها أهمية عظيمة، هي حق الله، هي حق الله الأعظم من العبادات الظاهرة، هي حق الله الأعظم من العبادات الظاهرة، فهي أعظم العبادات الظاهرة، وهي أعظم الطاعات بعد الإيمان بالله، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالأطباء وهكذا العاملون في كل مجال وهكذا المسلمون على وجه العموم الواجب عليهم أن يحافظوا على الصلاة وأن يقدموها على أعمالهم الدينية الأخرى وعلى أعمالهم الدنيوية، على أعمالهم الدنيوية من باب أولى. إذن الطبيب أو الأطباء بحاجة إلى إعطاء الصلاة أهميتها، ومن ثم يضعون أعمالهم في الطب على حسب ما يكون يعني حسب الضرورات وعدم الضرورات وحسب ما يتحقق لهم المحافظة على الصلاة في أوقاتها.
بارك الله فيكم. يقول أيضا: أعمل في المختبر للتحليل وفي بعض الأحيان تسقط بعض القطرات من الدم على ثيابي وأصلي بها، هل صلاتي صحيحة؟
يرجى أن الصلاة صحيحة، فقد جاءت بعض الآثار يعني كمثل عمر صلى ودمه ينزف وما أشبه ذلك، وهذا باعتبار أنه لا يعرف ذلك، وإلا فالمطلوب غسلها قبل ذلك، لكن صلى وما أدرى إلا بعد يعني انتهى الصلاة، فنرجو أن صلاته صحيحة.
بارك الله فيكم. يقول: أكون قد توضأت للصلاة فيأتي المريض رجل أو طفل فأضرب له إبرة في العضل، فهل ينتقض الوضوء؟
الجواب: لا ينتقض الوضوء بهذا.
سابقكم الله. يقول أيضا: يظهر نتائج وجود الحمل خلال 40 يوما، والسؤال هو أن بعض الأطباء يقوم بإعطاء المرأة حبوب لإنزال الدورة رغم أن نتائج الفحص تظهر وجود الحمل، وعند نصحهم يقولون ما زالت قطعة دم والمحرم إسقاط الجنين بعد مرور 4 أشهر، فما الحكم؟
قولهم المحرم إسقاط الجنين بعد 4 أشهر يعني بعد نفخ الروح، لأن الجنين تنفخ فيه الروح إذا تكاملت مدته ببقائه في رحم أمه 4 أشهر. فكلام صحيح أنه إذا أسقط الجنين بعد نفخ الروح أن هذا ظلم عظيم واعتداء كبير، وهذا داخل في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وداخل في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لكن عندنا مسألة وهو إسقاط، يعني الإسقاط قبل نفخ الروح، وهو يعني علقة أو مضغة قبل التخلق. المضغة إما أن تكون قد حصل التخلق فيها، فهذه مسألة يعني من العلماء أن يجعلها تابعة ولاحقة يعني الجنين حال نفخ الروح، حال نفخ الروح ما دام أنه قد حصل التخلق، فهي مسألة خلافية. لكن على كل، ما هو الدافع والداعي لهذا الإسقاط؟ إن كان هنالك داعي معتبرا شرعا فذا، وإن لم يكن هنالك داع معتبرا شرعا فلا حاجة إلى الإسقاط، ولو كان نطفة، ولو كان نطفة، لأن القصد من الزواج ومن المعاشرة الزوجية وجود النسل، هذا من المقاصد، من مقاصد العشرة الزوجية والنكاح وجود النسل. فإن كان هذا الإسقاط من باب أنه ما يريد أن يكثر الأولاد خشية ألا يجدوا لهم رزقا، من أن يكون لهم رزق وكذا وأنا فقير وكذا إلى آخره، فهذا المبرر لا يجوز، لا يقبل مبررا في الإسقاط، فلا يجوز الإسقاط لهذا المبرر. وهكذا أيضا إذا كان المبرر لذلك أن يعني الطريق السير على الطريقة النصرانية وأمثالها التي تحارب نسل المسلمين، وهو أن عند الأعداء أنظمة يسيرون عليها، أن يكون مع الرجل ابنتان أو طفلان ويكفي لا مزيد على ذلك، فهذا يسير على نظام الأعداء، لا يجوز الإسقاط لهذا التعليل ولهذا العذر. لماذا؟ لأن هذا ليس مقبولا، هذه محاربة للنسل الذي دعت إليه الشريعة، وهو الإكثار من النسل ما دامت الأسباب ميسرة ومهيئة. إن كان الإسقاط له اعتبار شرعي، مثلا الأطباء يقولون المرأة هذه قد حصل أن عملت لها أكثر من عملية، فيعني لا يصلح أن تحمل خشية أن يحصل لها أضرار في العمليات السابقة بسبب كثرة العمليات التي قد حصلت عليها، فلا يصلح الحمل لها، فهذا يعني يعتبر القول بهذا. كذلك أيضا إذا كان نعم ما كان معتبرا شرعا كمثل ما مثلنا به الآن، يجوز الإسقاط في هذه المرحلة، وما لم يكن معتبرا شرعا فلا يجوز الإسقاط، وإن لم يكن قد نفخ فيه الروح، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في بعض القرى خصوصا البعيدة عن المستشفيات يكون هناك بعض الممرضين يقوم بضرب الإبر للنساء، وربما في بعض حالات التهاب الحلق واللوزتين والأسنان يطلب من النساء الكشف عن وجوههن متعلل بوجود زوجته أو أخته، أو أنها ضرورة ملحة؟
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الأصل في هذه المسائل أن النساء تعالج النساء والرجال يعالجون الرجال، وهذا قد صار ميسرا في عصرنا أكثر بسبب أن عددا من النساء تعلمنا ما تعلمنا من الطب، فما دام أن هذا ميسر والشخص قد لا يحتاج أن ينتقل إلا إلى مكان آخر ويسهل عليه ذلك، فيكون البقاء على هذا الأصل هو يعني الأحوط وأبعد عن الشبه. فإن كان في البوادي لا يوجد نساء يقمن بشيء من الطب، أو يوجد نساء لكن يقمن بأشياء طفيفة من أمور الطب وأشياء ما يقدرنا عليها ولا يحسنها، فهنا أن تيسر المجيء إلى المدن فهذا أبعد عن الشبه والفتن، وإن لم جاز ذلك حسب الحاجة والضرورة، مع أن مع أن الضرورة تقدر بقدرها، أن الضرورة تقدر بقدرها، والله المستعان. وينبغي أن نعلم أن أعداء الإسلام تعاملوا مع المسلمين على أن يحرصوا أن يتحقق أمران، وهو عكس ما جاءت به الشريعة وما هو في الفطرة، وهو أن يعالج النساء الرجال وأن يعالج الرجال النساء، يعني العكس، العكس تماما. فهذه الطريقة في المعالجة والتطبيب من الأعداء من يبذلون، من يبذلون من أجل أن تتحقق في المستشفيات وفي غيرها من الأمور التابعة لها، يبذلون من الأموال ويصطنعون من الحيل والخداع والمكر من أجل أن تتحقق لهم، لأنهم يرون أنها تحقق لهم يعني الإضرار بالمسلمين، تحقق لهم الإضرار بالمسلمين. فالأطباء ذكورا وإناثا ينبغي أن يكونوا مدركين لهذا، وأن يكونوا حريصين على ألا يقبل من هذا شيء، وأن يحاربوا هذه الطرق التي تخالف آداب الإسلام وأحكام الشريعة، أن يحاربوا ذلك كما سمعت، وأن يحذروا من قبول هذه الطرق ومن تعاطيها من يقبل ذلك بصورة وبأخرى كما سمعت. أما ما دخل تحت الضرورة فيجوز ذلك، والله أعلم.
نفع الله بعلمكم. السؤال الأخير، يقول السائل: هل من نصيحة تقدمونها للعاملين في مجال الطب خصوصا في المستشفى المختلط؟
لا إله إلا الله. ننصح لهم أن يتعرفوا على آداب الإسلام وأحكام الإسلام الواردة في عملهم في التطبب والتطبيب، أن يقرأوا وأن يتفقهوا ويتعرفوا على أحكام الإسلام وآدابه الواردة في عملهم، فإن عملهم إن كان مضبوطا بالضوابط الشرعية فيجعل الله في ذلك خيرا وبركة ونفعا، ويكون بذلك طايع لله من جهة ونافع لعباد الله من جهة ثانية، فإن لم فتبقى المعاصي وتزداد المعاصي، وهذا مما يسبب قلة الانتفاع بهم، وإما يعني يكون سببا لوقوعهم فيما حرم الله ويخشى عليهم من عقوبة من قبل الله عز وجل. فندعوهم إلى هذا الأمر المهم جدا، وألا يعني يقلدوا الأعداء، ألا يقلدوا الكفار بحيث يقولون هذه أحوال الطب هكذا وتعلمنا هكذا والناس سائرون على هذا. لا، نحن مسلمون، المطلوب أن ننضبط بآداب الإسلام وأحكام الشريعة، فالكفار كونهم يسيرون على أشياء ويعتادونها وهي في ديننا مخالفة، هذا لا يليق بمسلم أن يرد الحق متعللا بأن الحالة عند الكفار والطب عند الكفار على أحوال ليس فيها يعني ما هو موجود من آداب وأحكام في الإسلام. فندعوهم إلى هذا الأمر الذي سمعته، وإلى العناية والاهتمام بأمر المرضى ما أمكن إلى ذلك سبيلا، وكذلك أيضا أن يجعلوا أمر الطب كما هي وظيفة شريفة، هي وظيفة دنيوية لكنها من أشرف الوظائف إذا صحت نية الطبيب وكان مراده الخير وقصده النفع للناس، ليس قصده الإضرار بأحد ولا التوصل إلى المال فقط كيفما أمكن، ولو بالحيلة ولو بالكذب ولو يعني ادعاء أن المريض يحتاج ويحتاج، هو لا يحتاج إلى كل ما ذكر. فندعوهم إلى الترفع عن الحيل وما يكون من الأمور والنوايا والمقاصد السيئة، وأن يجعلوا عملهم لأغراض صحيحة طيبة، لغرض من جهة أنهم يرجون من الله الأجر المثوبة إن صبروا وتحملوا واحتسبوا وبذلوا من أوقاتهم وصبروا على المرضى، كذلك أيضا أن يجعلوا ذلك جزءا من خدمة المسلمين وخدمة الإسلام، خصوصا إذا صاحب عملهم النصح للمرضى والدعوة لهم، مثلا للمحافظة على الصلوات وإلى من أمور الخير، فسيكونون عبادا لله في هذا العمل ودعاة إلى يعني دينه سبحانه ونافع لعباد الله. فعمل كما سمعت وظيفة شريفة دنيوية، فإن كان القائم بها على قسط وافر من التمسك بالدين صارت وظيفة يعني محفوفة بالخير والبركة والإصلاح والنفع. نسأل الله التوفيق والسداد والرشاد.